صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تحدثنا عن موضوع مهم، وهذا الموضوع دائما يعني نتهم فيه، ولكن مع كل أسف يعني الحقائق شيء والاتهام شيء آخر. والموضوع هو يعني نظرتنا إلى الصحابة، كيف نميز الصحابة؟ تعرف الصحابة في الثقافة الإسلامية العامة سميها أصبحوا كمصدر من مصادر التشريع، لأنه يقول لك سمعت النبي يقول. زين أنت يعني هذا أي شيء راح يقوله ها معناته أنه راح يكون حجة بينك وبين الله عز وجل، مسألة صعبة جدا. ولذلك الكثير من مفاهيم الإسلامية حقيقة يعني حصل فيها إرباك لهذا السبب. احنا قلنا في الليلة الماضية أن الشيعة الإمامية قالت بأن الصحابة كسائر الناس، فيهم العادل والفاسق، المؤمن والمنافق، والصحبة وإن كانت شرفا للإنسان إلا أنها ليست العامل الوحيد في تقييم الإنسان، تقييم هذا الإنسان، وذكرنا ذلك في الليلة الماضية. وقلنا أن القرآن الكريم ذكر المنافقين مثلا الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء بموجب القانون يعني بموجب النظرية أنهم من الصحابة، لأنه الصحابي هو من صاحب الرسول، من رأى الرسول. وأنا ذكرت في يعني الليلة الماضية لو كان في ذاك الزمان تلفزيون كان ينقل نقل حي مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل المسلمين صاروا صحابة، لأن كلهم رأوا النبي. فهل هي هاي واقع عن الصحبة؟ لا، كلا. قالت مدرسة الصحابة أن الصحابة كلهم ثقات وكلهم عدول وكلهم من أهل الجنة. خب خلنا نناقش هذا الموضوع، احنا نقاش علمي ما بي شيء، والنقاش العلمي من أجل أن نصل إلى الحق، والحق علينا أن نصل إلى الحق، لأن الله عز وجل يعني يوم القيامة راح يحاسبنا على هذا الأمر. أنت شئت أم أبيت عليك أن تأخذ بالحق بالدليل. فلنأخذ نموذجين من الصحابة. النموذج الأول هو أبو ذر، والنموذج الثاني هو أبو هريرة. فهل من أبو ذر؟ من هو؟ يعني أبو ذر الصحابي وأبو هريرة أيضا الصحابي. خلح بالنسبة إلى أبو هريرة، هو أبو هريرة الدوسي من قبيلة يابانية، الدوس قبيلة من اليمن. هذا كني بهذا الاسم لأنه كان مغرما بهرة صغيرة، يقول كنت أرعى غنما ولي قطة صغيرة، فكنت إذا جن الليل أضعها على الشجرة، وإذا أصبحت أخذتها ولعبت بها، فسمي بهذا الاسم. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة، يعني بعد فتح خيبر، يعني عاصر النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، فصحبته 3 سنين للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان باعتباره كان فقيرا، فكان يوصف بأنه من مساكين الصفة أو أهل الصفة. أهل الصفة ذولا الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لديهم شيء، كانوا فقراء، فبقوا بالمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى قطعة الأرض من بني النجار، هم وهبوها للنبي عليه الصلاة والسلام، وبنى المسجد. فعندما بنى المسجد هؤلاء الفقراء اللي ما عندهم شيء كانوا ينامون بالمسجد، وما عندهم أكل، ما عندهم عشاء، كانوا أحيانا يتعشون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا هو يفرقهم النبي عليه الصلاة والسلام، يفرقهم على الناس، كل واحد خي عشي لفد اثنين ثلاثة بهذا الشكل. طبعا أبو هريرة كان من هؤلاء. الفقر والجوع ليس عيبا على الإنسان، بالعكس، أصلا الفقر هو قد يكون فضيلة للإنسان، خصوصا إذا كان بالاختيار مو بالجبر. الإنسان هو مختار أن يعيش متواضعا زاهدا مثلا، ولكن هو أيضا يعتبر، إذا أخذناه من ناحية الأخرى، يعتبر عامل من عوامل المساومة. لأن الفقير إذا يجفد واحد غني عند مال، هذا قد يقوم يساوم على وضعه، خصوصا إذا كان إيمانه ضعيف. نعم. زين، في صحيح البخاري يقول عن أبي هريرة، يقول أنه كان يلتزم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشبع بطنه. هذا القول موجود في صحيح البخاري. يقول، وهو أيضا يصرح بذلك، يعني هذا ليس أمرا خافيا أو سرا، أبو هريرة عندما كان يقول له الناس أنك أكثرت على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يقول أنا كنت ألزم الرسول، أو ألزم الرسول مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أشبع، أنا جائع. يقول كنت لم أذق طعم الخمير أصلا، هذا الحنطة أو شو اسمه، أصلا ما كنت ذاق طعمه. يقول ما كان عندي خادم حتى يخدمني، وكنت ألصق بطني بالحصباء. الحصباء هو الحجر الصغير هذا من الجوع. يقول أحسن الصحابة الذين أحسنوا إليه هو جعفر ابن أبي طالب. يقول هذا كان كريم جدا، كريم النفس، أخو الإمام علي عليه السلام، كان كريما في النفس، وكان يطعم هؤلاء من أهل الصفة. أبو هريرة لم يذكر لا في حرب ولا في سلام، أصلا حروب النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما شارك فيها، وخصوصا وهو أسلم في السنة السابعة بعد معركة خيبر. ويذكرون أنه فر من الزحف يوم مؤتة، معركة مؤتة، فهو ليس له اسم ولا رسم في حروب النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، بعثه الخليفة الثاني واليا على البحرين سنة 21 لمدة سنتين، بعد ذلك عزله الخليفة الثاني وولى عثمان ابن أبي العاص. فاسمع هذه المحاورة بين عمر وبين أبو هريرة. عمر يقول له علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، أصلا أنت كنت من أهل الصفة وما عدف شيء، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف وستمائة دينار، من أين لك هذا؟ فقال أبو هريرة، قال كانت لي أفراس، يعني أدي جياد، تناتجت وعطايا تلاقحت. أنا الأفراس الخيل تلاقحت وازدادت، وأنا ازددت ثراء. ولما لم يستطع عمر استرجاع المال ضربه بالدرة. أبو هريرة أخلص إخلاصا تاما إلى بني أمية، وخصوصا آل مروان، وخصوصا أبي العاص، آل أبي العاص، بحيث تزلف إلى آل أبي معيط، فكان له بسبب ذلك شأن من الشأن، وخصوصا عندما حوصر عثمان وهو كان جالسا إلى عثمان خليفة الثالث. زين، بسبب هذا الأمر وضع أبو هريرة أحاديث كثيرة راح تسمعها الآن في مدح بني أمية، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام صراحة كان يذم معاوية وأبو سفيان وبني أمية. من الأحاديث التي ذكرها هذا، قال حدثني، أما حدثني رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يقول إن لكل نبي خليلا من أمته وإن خليلي عثمان. لأن المصلحة مع عثمان، فالآن هذه الحديث كلها في عثمان الخليفة الثالث. مرة أخرى يقول سمعت رسول الله يقول عثمان حي تستحي منه الملائكة، ولكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان. زين، هاي طبعا هل أفكار والمفاهيم التي جاءت الإسلام وهي غريبة على الإسلام، مثل أن الملائكة تستحي، أن الملائكة تبكي. الملائكة أصلا ليس لديها شعور كشعور البشر. ملائكة الله سبحانه وتعالى خلقها من نور للطاعة، مخصصة للطاعة، ليست لها أحاسيس تبكي وتلطم وتستحي ولا كل حال. فهي تشوف الأحاديث اللي بيها فشيء لا يطابق القرآن ترجعها إلى هذا الشخص، لأنه راح أذكر لك كم حديث هو ذكر في حياته عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الثالث يقول أتاني جبرائيل فقال لي إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على مثل مصداق رقية. هاي حديث واضح على عهد علي بن أبي طالب عليه السلام خفت صوت أبي هريرة. يعني فقط الحادثة اللي إحنا نستطيع أن نستخرجها من التاريخ أن معاوية بعث وفدا من شخصين، هو نعمان بن البشير وأبو هريرة، إلى الإمام علي عليه السلام، وكان يطالبان الإمام علي عليه السلام عليكم السلام وعليكم السلام، وكان يطالبان الإمام علي عليه السلام بأي شيء؟ بتسليم قتلة عثمان. والإمام علي وما أصلا لا علاقة بقتلة عثمان، بالعكس هو دفع الحسن والحسين عليهما السلام من أجل حماية عثمان ابن عفان، ما كان إلى علاقة أصلا فيه، ولكن استخدم قميص عثمان في كل واقع. نعم، فالإمام علي أصلا لم يعرض لهما اهتماما ولا كلمهم أصلا لهذا الوقت. بعدين اختلق أبو هريرة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لاحظ الحديث وطابق على القرآن، ولاحظ الوضع السياسي. يعني ثلاث أشياء يكون عندما تقرأ الحديث، ثلاث أمور عليك أن تلحظها. أولا يقول سمعته، ستبس تسمع سمعته تكون خليلك على قلبك، وسمعت رسول الله يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. بالله عليك، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني منطق الرسول بهذا الشكل؟ زين، أولا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا هذا نقيض القرآن. يعني عندك حق وباطل، عندما تكون هناك فتنة هي بين الحق والباطل، أنت تقعد تسكت سد بابك تغير تكون مع الحق؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى مو علمنا أنه إذا كان هناك حق وباطل الإنسان يقف مع الحق وصوته يعلو مع الحق مو مع الباطل؟ هذا أمر. أمر الثاني، القرآن إذا تناول قضية الاقتتال بين المؤمنين قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. فهنا أكو أمر من الله عز وجل، يعني قضية، شوف قضية الحق والباطل، لا يمكن المساواة بين الحق والباطل. إذا تتساوى بين الحق والباطل أنت لا مع الحق ولا مع الباطل، يعني لم تنصر الحق ولم تخذل الباطل، وجه عملك يكون هباء. عليك بالوقوف مع الحق، وإذا شئت أن تقف مع الباطل فهذا شأنك، ولكن لا يمكن السكوت. شوف هاي الأفكار كلها إجت من زمن هذا معاوية. السبب لأنه أنت ستكون فتنة، وهي فعلا فتنة، والحرب بين من كانت؟ بين أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعني الخليفة الواجب الطاعة على كل المسلمين، لأنه في عنقهم بيعة، ومن المتمرد العاصي معاوية والي الشام. هاي فتنة، هاي حق وباطل. ويقول ستكون فتنة سمع الرسول القاعد خير فيها من القائم، قعدوا ببيوتكم لا حد يتحرك، هدف سياسي. زين، في عهد معاوية وصل الوضع والتزوير إلى القمة، إلى القمة، وقعنا القمة عليكم السلام ورحمة الله. فأخذ يحدث الناس بفضائل معاوية، يعني فضائل معاوية أصبحت تملأ الآفاق. عجيب، ومعاوية هو أصلا أسلم قبل فتح مكة بأشهر، يعني ما. وأبو سفيان معروف بيته وهند أم معاوية يعني معروف بيتهم بوضعه مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الإسلام. يقول أيضا ينسب يقول سمعت تخلي إيدك على قلبك سمعت رسول الله يقول إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة أنا وجبرائيل ومعاوية. يأتي حديث آخر أخرجه الخطيب مسندا إلى أبي هريرة يقول يقول ناول رسول الله صلى الله عليه وآله معاوية سهما فقال خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة. الحديث الثالث يقول أبو هريرة قال لما قدم رسول الله من الغار يعني هذا نفس اللي أخذ هو والي البحرين في زمن الخليفة الثاني و1600 دينار اشترى خيل وقال له هاي تلاقحت الخيول أنا صرت ثري نفس هذا اللي قاعد ينقل الحديث. يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله من الغار يريد المدينة أخذ أبو بكر بغرزه فقال أخذ الناقة ألا أبشرك يا أبا بكر إن الله تعالى يتجلى للخلائق يوم القيامة عامة ويتجلى لك خاصة. شوف هذا التجلي موضوع التجلي من ناجة من هذا وإلا الله سبحانه وتعالى لا تترك الأبصار أصلا فيتجلى أن الله تعالى يتجلى للخلائق عموما يعني يبين واحد يشوفه يتجلى ويتجلى لك خاصة. الحديث الرابع يقول قال بينما جبرائيل مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ مر بهما أبو بكر فقال جبرائيل قال هذا أبو بكر الصديق. قال رسول الله أتعرفه يا جبرائيل؟ قال نعم أنه في السماء لأشهر منه في الأرض وأن الملائكة تسميه حليم قريش وأنه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد مماتك. زين يعني بسابعة خب كافي يكفي هذا. الحديث الآخر أخرجه الخطيب بالإسناد عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله تباشرت الملائكة يوم ولد أبو بكر الصديق واطلع الله طبعا أبو بكر ولد خوف الجاهلية قبل الإسلام زين واطلع الله إلى جنة عد فقال وعزتي وجلالي لا أدخل الجنة إلا من أحب هذا المولود. يعني الآن أصبح حب الخليفة الأول مع على رأسي صحابي ومصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. بس شوف الدين وين وصل. أصبح حب الخليفة الأول هو المقياس في دخول الجنة. إذا ليش سنكون حب علي عليه السلام؟ حب اعتبر علي مثل الخليفة الأول. إحنا منقول علي قسيم الجنة والنار يقول لك أنت كفار وأكو إنسان قسيم الجنة والنار أكو إنسان الله يدخلك بسببه إلى الجنة والنار. هذا الحديث عندكم ها؟ هذا الحديث موجود. حديث السادس يقول أيضا يقول سمعت رسول الله يقول أن في السماء الدنيا 80,000 ملك يستغفرون لمن أحب أبا بكر وعمر وفي السماء الثانية 80,000 ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر. تلاحظ الحديث هاي الحديث كلها قاعد تلاحظ أنه مزورا بس مزورة إلها منشأ إلى جذر يعني هم مو يعني هم أذكياء في التزوير حتى تسوي حقيقية تكون جيب حديث صحيح وتوخر الأسماء اللي تكرههم تخلي الأسماء التتير. لاحظ هذا الحديث أيضا أبو هريرة قال رسول الله خلقني الله من نوره. الله سبحانه وتعالى خلق محمد صلى على محمد وآل محمد من نوره زين آمنت بالله وخلق أبا بكر من نوري وخلق عمر من نور أبي بكر وخلق أمتي من نور عمر وعمر سراج أهل الجنة. تتلاحظ هاي الأحاديث هي عندما نقول الله سبحانه وتعالى خلق مثلا محمد عليه الصلاة والسلام ونور محمد وأهل البيت إلها جذر فهم حتى حتى يزورون والناس تقبل التزوير نفس الألفاظ نفس الطريقة ها بس يبدلون الاسم. زين طبعا بني أمية عندما يعني قام لهم بهذا العمل الجبار واقعا أكرمه إكراما عظيما بحيث وصل به الأمر رفع صوته عندما كان أميرا للبحرين. البحرين طبعا منطقة ها؟ يقول الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. شنو من نعمة بعد أن كان هذا لا يزال حديث له بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله. إن هذا بنت غزوان امرأة كان يشتغل عتها فقير يريد يأكل فكان تعرف ذاك الزمان شغل شنو شغل أنه مثلا يأخذ لها الناقة تصعد على الناقة يرفع الناقة يوكل الناقة بهذا الشكل خدمة الناقة ينظف الناقة. فعندما أكرموه ووضعوه فوق مستوى الفضيلة ماذا عمل؟ أول شيء عمله صعد فلوس صعد منصب تزوج مديرة أعماله يعني اللي هي بنت غزوان اللي كان يشتغل عندها فخطبها وتزوجها. لاحظ ماذا يقول. يقول الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحرير وزوجني بنت غزوان بعدما كنت أجيرا لها بطعام بطني فأرحلتني. أرحلتني يعني كانت تستخدمني لتهيئة الرحل الرحل يعني الناقة فأرحلتها كما أرحلتني يعني قمت أخليها هي تخدمني مثل شلون أنا خدمتها. زين قال أبو جعفر الأسكافي وهو من المعتزلة قال إن معاوية حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله فلوس مال فاختلقوا له ما أرضاه الشيء اللي يريده اختلقوا له منهم أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة مغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير. لاحظ أحاديث أبو هريرة وجد أثرت على العالم الإسلامي ولحد اليوم. يقول سمعت ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الله خلق آدم على صورة الله عز وجل تجسيم طوله شقد 60 ذراعا. ولو ترجع العهد القديم يقول خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى. كذب بين كذب. النبي ما يتحدث بهذا الحديث ولا القرآن تحدث بهذا الحديث. حديث آخر يقول إنكم ترون الله يوم القيامة كالشمس دون سحاب والعياذ بالله. وهذا النقيض مالته الله سبحانه وتعالى يقول لا تتركه الأبصار وهو يترك الأبصار يعني مناقض صراحة بنص القرآن الكريم. يقول يكشف ربنا يكشف ربنا عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. يعني الله سبحانه وتعالى كأنه جسم فيكشف عن ساقه فالكل يسجدون لله عز وجل. والنقيض مالته الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما فيش شيء مثل الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول أيضا يروي يقول قال الرسول لا تمتلئ النار حتى يضع الله تعالى رجله فيها. نفس الإشكال يجي وهو النقيض ليس كمثله شيء. أيضا يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول ادعوني أستجب لكم. وهذا النقيض مات في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله سبحانه وتعالى ينزل يعني إلى حيز حتى ينزل إلى مكان موجود في كل مكان. فتلاحظ الكذب والوضع. بعدين قام يتناول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع علي ما أمكنني الله منه. يعني كأنه يقول أن الشيطان قاعد يصارع وياي وكأنه يجي يخنقني أو يدخلني أمشي بطريقة وهكذا. الآن كمية الأحاديث اللي ذكرها أبو هريرة، لاحظ إحنا قلنا أنه هو أسلم في السنة السابعة، يعني كم سنة النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد السنة العاشرة، يعني في 28 صفر، ف يعني السنة العاشرة يعني ثلاث سنوات وشهرين، وإذا كانت نهاية السنة السابعة هو أسلم ممكن ثلاث سنوات. زين، أحاديث وصلت إلى 5374 حديث، هاي روى عن أبي بكر 242، طبعا كله عن الرسول يعني يسنده، وعن عمر 537، عن عثمان 146، عن علي 586، وأسند عن النبي 3863 حديث. افترض خلي هو يسمع باليوم حديث عن النبي، هو ما عاش مع النبي كل الوقت، النبي كان عنده حروب عليه الصلاة والسلام، كان عنده أشغال، كان عنده مو دائما أبو هريرة وإياه. تو تحسب كل حديث يوم يعني 3863 يوم، أكثر من 10 سنوات، هو 3 سنوات على إيمان. زين، يقول تأخر إسلام هذا الإنسان أبو هريرة، ويقول الخلفاء الأربعة مع أنهم عاشوا في خلال 52 سنة، يعني 23 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، 29 سنة بعد وفاة النبي، ما روى هلقة أحاديث. إذن الخلاصة أن هذا الإنسان شخصا كأبي هريرة لا تؤخذ روايته، لأنه باع دينه بدنيا، هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يثبت شيء قضية سياسية، والثمن هو المال. هذا أنا أخذ ديني من عنده، هو قاعد يكذب على الله عز وجل وعلى الرسول، وكذب واضح بنص القرآن، بس أطبق الحديث على القرآن. طبعا هذا كم إنسان وكم إنسان ها ظل الطريق بسبب هذا، وهذا هو صحابي على كل حال، رأى الرسول وصاحب الرسول، صاحب النبي. الآن خلينا نجي على صحابي آخر وهو أبو ذر. تعرف أبو ذر الغفاري يقول صليت قبل الإسلام، قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله 3 سنين، يقول أنا كنت موحد. تعرف أبو ذر كان هو رابع إنسان دخل الإسلام بعد النبي وخديج، نبي وخديجة وعلي، ورابع أول مسلم، أول مسلم بعد النبي وخديجة وعلي. ولذلك يقول في أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي ذر يقول كنت رابع الإسلام، أسلم قبلي 3 فقط وأنا الرابع. يعني عاش أبو ذر ها كل حياة الإسلام، يعني من مباشرة بعد علي، بعد علي بن أبي طالب ولحد موته. يقول عندما سمع بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام بعث أخوه إلى مكة، قال اسمع محمد ماذا يقول. فإجى أخوه بعد ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، قال لا أنا ما أريد شيء أكثر من هذا، أريد توحيد. لأن تعلمون حتى في الجاهلية كان حلف الفضول، ناس خب عندهم أخلاق ضمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان هناك توجه أخلاقي، كان هناك منحة أخلاقي، بس الناس بعد تبحث إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة ودين ووحي، ها رسالة من السماء ذاك الوقت الناس آمنت فيه. فهذا خب يدل على أنه كان أيضا موحد، وكان شخصا يعني محترما على الأقل. زين، يقول بعدما أسلم أظهر دينه، ما أخاف من عدهم، بحيث يقول جئت إلى الحرم وكانت قريش تتحلق، يعني حلقات، وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقاموا فضربوني حتى أدموني. زين، أبو نعيم في حلية الأولياء أبو نعيم طبعا مصادر السنة، يقول يصف أبو ذر يقول العابد الزهيد أبو ذر، العابد الزهيد، القانت الوحيد، رابع الإسلام، يعني إذن كلهم متفقون أنه رابع أو رابع شخص في الإسلام، رابع الإسلام ورافض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام. يقول تعبد قبل الدعوة بالشهور والأعوام، يعني قبل ما أجى الإسلام كان موحدا، وكان هناك مجموعة من الحنفية التوحيدية كان يؤمنون بالله عز وجل موحدين ما عبدوا الأصنام. وأول من حيى الرسول بتحية الإسلام، أول من قال السلام عليك يا رسول الله، لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام إلى آخره، بل هذا الذي وقف بوجه معاوية والخليفة الثالث فنهوه من المدينة. لاحظ أبو ذر في زمن عثمان كان صوتا مدويا، شاف الأمور بعد لا فلتت أصلا، لأنه الخليفة الثالث أعطى مثلا مروان بن الحكم ما أعطاه، أعطاه خمس أفريقيا، أفريقيا الغنية والأموال ينبغي أن تأتي وتذهب للمسلمين فقراء، كان فقراء هناك خصوصا في الحجاز في يعني فقراء، فأعطى خمس أفريقيا إلى مروان ابن الحكم، أعطى الحارث ابن الحكم ابن أبي العاص 300,000 درهم، أعطى زيد ابن ثابت الأنصاري 100,000 درهم، يعني كانوا يوزعون أموال كيفهم. فجعل أبو ذر يقول بشر الكانزين بعذاب النار. شوف الفرق بين أبو ذر والمعصوم. أبو ذر استخدم هذه الآية، كان يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان يتصور أنه هم هؤلاء مصداق الآية، يعني من هؤلاء الذين يبذلون أموال المسلمين، في حين هذا استدلال غير استدلال معصوم. هذه الآية كانت بخصوص الذين لا يدفعون الزكاة، خزنون الذهب والفضة المال مالتهم ما يدفعون زكاة مالتهم. انت اذا كان عندك مسكوكات ذهب مثلا او فضة دفعت الزكاة مالتها 2.5% او 1/40 تستطيع ان تبقيها، بس هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة الذين لا يدفعون الزكاة. على كل حال هو يعني بما يعلم يقول وقف بوجههم ابو ذر، و كان قويا في ذلك لأنه تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت. فاليوم ذهب إلى عثمان بن عفان، عثمان كان يستشير كعب الأحبار، يقول له عثمان يقول أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى، يقول يجوز أنه الإمام يأخذ من بيت المال مثلا وبعدين يما الله سبحانه وتعالى يوفقه يرجع المال. كعب الأحبار قال لا بأس بذلك، فاعترض أبو ذر وثارت الثائرة عليه فأبعده عثمان إلى الشام. عندما ذهب إلى الشام، شام منه كان معاوية، تعرف شاف بذخ معاوية وبناء القصر قصر الخضراء في دمشق، وقال له إن كان هذا المال اللي قاعد تستخدمه في بناء القصر إذا كان من مال المسلمين فهو خيانة للمسلمين، وإن كان مالك فهذا إسراف حرام، قضيتين حرام، يعني كان مال المسلمين فهو خيانة ولا يجوز تصرف بمال المسلمين أمانة، وإن كان من مالك وهل قاعد تصف هالإسراف حرام الإسراف، والله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف. يقول والله لقد أحدثت أعمالا، هذا أبو ذر يخاطب معاوية، ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه، أني أرى، لاحظ الكلمات، حقا يطفأ وباطلا يحيى وصادقا يكذب وإثرة بغير تقى وصالحا مستأثرا عليه. طبعا هذا الحكي ما يعجبه، فمعاوية نفاه مرة ثانية وين؟ دز للمدينة وبلغ عثمان، قال له أنت بعد عامل وياه. فعندما رجع أبو ذر إلى المدينة استلم عثمان، فأبو ذر كان يكلم عثمان يقول له تستعمل الصبيان يا عثمان وتقرب أولاد الطلقاء ذولا اللي ما آمنوا إلا بالإكراه، تقربهم تخليهم بهذا الشكل مثل مروان بن الحكم مثل آل معيط من أهل بني أمية. قال الحق بأي أرض تشاء، قال له أنا إذا تنفيني انفيني إلى مكة على الأقل أعبد الله عز وجل هناك. قال له لا. قال له تنفيني إذن إلى الشام؟ قال له لا، أنت أفسدت على معاوية حكمه. قال له إذن وين أروح؟ قال له تسير إلى الربدة. ربدة فقرية بسيطة صغيرة يعني صحراء في الحجاز. فقال الله أكبر، صدق رسول الله أخبرني بأني أمنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة. فيقول كذبه عثمان، قال أنت كاذب. قال لا والله أنا مو كاذب، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أقلت الغبراء وما أطبقت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الغبراء هي الصحراء والخضراء هي الوديان، يعني قاعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أبا ذر هو أصدق الناس بهذا المعنى، تصدقوا. زين أنا الآن بالله عليك أخذ ديني من هذا الصحابي الجليل الذي وقف وقفة الحق ودفع الثمن. تعرف وقفة الحق مو سهلة، الناس سهل يعني سكتون، مو صعب السكوت عن الحق، وخصوصا إذا كان هناك تشخيص وتمييز بين الحق والباطل. يعني شوف التاريخ يشخص الأشخاص الذين يقفون مع الحق، بس هم ذول يقفون مع الحق يدفعون الثمن، والثمن باهظ أحيانا. فلاحظ عندما أخرج عثمان أبا ذر الإمام علي خاطبه، لاحظ هذا الكلام مالته، يقول له يا أبا ذر إنك غضبت لله، فرجو من غضبت له. يقول أنت غضبت لله، خمون نفسك إن شفتم ذا قاعد حفر عن الإسلام، فرجو من غضبت له، أرجو الله عز وجل. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. ها خافوك، هم خافوا أنه يزحزحهم عن المناصب مالتهم، بس أنت خايف على دينك أن هم خاف يزعزعون دينك. فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، يعني اترك الدنيا واهرب منهم بما خفتهم عليه، اهرب إلى دينك. فما أحوجهم إلى ما منعتهم، يعني أحوجهم إلى الآخرة، وما أغناك عما منعوك. أنت شنو قيمة الدنيا؟ أنت ما تحتاج الدنيا. وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا، ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. شوف يقول السماء من سد على الأرض، وهذا الإنسان اتقى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. فأنت إنسان تكلمت بقول الحق بصوت عالي، وما كانكم مسلمين، ما كانكم صحابة، ليش أبو ذر وحده اللي نفي عن المدينة؟ كانوا هناك موجودين، وين هم ذولا؟ أين هم هؤلاء الذين أنكروا حتى الغدير 120,000 واحد؟ أين هم؟ طبعا ها أبو ذر وقف هذا الموقف، والبقية وين صار؟ فالناس ها بعد يقول لا يونسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. الحق هو الصحيح. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، إيه لو كنت وياهم لكان يرفعوك فوق مستوى الفضيلة، ولو قرضت منها لآمنوك. إذا الناس تخاف من قول الحق. نعم، تزوير الحقائق. يقول مع كل ذلك لاحظ زوروا حقائق التاريخ بحيث صار أبو ذر شنو يقول عبد الرزاق في المصنف، يقول إنما خرج أبو ذر إليها يعني ربذة راغبا في سكناها، يعني ما حد طلعه، هو كان يحب الصحراء يحب الصحر وخرج. والحقيقة الحقيقة شوف حتى هاي الحقيقة ما قدروا يطعنون أبو ذر. أبو ذر رجل معروف، ورجل معروف أنه رابع الإسلام، رابع من دخل في الإسلام. زين فماذا قال أبو ذر؟ قال والله ردني عثمان بعد الهجرة إعرابيا، كأن أنا بعد الهجرة أكون بالمدينة حتى أتعلم أحكام الدين، رجعني إلى البادية. يقول أيضا في الطبري يقول في هذه السنة أي سنة 30 كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينة، وقد ذكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها أمورا كثيرة كرهت ذكر أكثرها أو أكثرها. يعني ويكفي الأمور أنا ما أريد أذكرها، أنت قاعد تسجل التاريخ تكره أن تذكر الأمور اللي هي مع الحق، هذا هو التاريخ مع الأسف الشديد. إذن لاحظ، أبو ذر رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة صحيحة صادقة، كان صادقا في القول، تكلم، كان جريئا مجاهدا شجاعا، وقف أمام خليفة. زين، كم حديث عند عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحاديث معدودة. يخاف، هذا بس يتذكرها يتذكر 100% الحديث الصحيح، يقول قال رسول الله أو سمعت رسول الله. أما تجيب هذا صاحبنا الثاني اللي 3000 كسور، اللي تحسب على كل يوم 10 سنوات 11 سنة، هو ما عايش مع النبي، إذا كان عايش مع إذا شاف النبي 3 سنوات. تلاحظ هنا أنا ما عندي عقل، أنا كإنسان عندما أميز بين الصحيح والخطأ تقول لي تكون عليك أن تؤمن بالصحابة كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم أما المؤمن تسميني كافر، أنا بيني وبين الله أنا مؤمن مسلم، مؤمن بالله عز وجل، بس المشكلة ما أنا قاعد أستخدم عقلي، قاعد أستخدم الدليل في ذلك. تلغي عقلي، إلغي عقلي، اتهمني بأي اتهام، ولكن نحن نتمسك بالحق. والحق إلى ثمن، إنسان عندما يقول الحق، نعم يقول طرد من المدينة أبو ذر نفاح عثمان في صحراء قاحلة على دابة لا فيها سرج ولا ظل، ها، ونفاح لا في لا كماء ولا كلا ولا شيء. زين، وحتى مات وحيدا هناك. هذا الجانب الثاني، أنه هذا تنعم مثل ما يبدون، جاب لهم أحاديث تنعم ومستعد هم أي حديث تجيبه لتدفع الأكثر يجيب لك إياه، يقول لك سمعته. زين، وهذا الإنسان يعني نفي، والنفي هناك تعرف النفي إلى يعني تبعد عن المدينة، بعدت عن حياته. يعني شوف السمك أحيانا يعيش في محيط معين في البحر، إذا هذا السمك الماء المالح عايش به، إذا توديه إلى نهر ما يحلو يموت، سبب مو محيطه. فالنفي قتل للإنسان، قتل لفكر الإنسان، لروح الإنسان. إنت عليكم السلام، الإنسان يو تقتله، يعني تقتله جسدا أو تقتله بالنفي روحا، تخليه في محيط غير محيطه. والخلاصة أنه إحنا أخذنا مصداقين من مصاديق الصحابة، واحد نأخذ بروايته وهو صادق وأسلم من البداية ومدح النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر ساوم على دينه، والله ما أخذ بروايته أصلا. زين، وهكذا دخل أبو هريرة بوابة التاريخ من خلال إخلاصه لمروان بن الحكم، أخلص إلى آل أبي سفيان، آل أبي العاص، ها، فوضع الأحاديث المزورة. أما هذا كان شخص مؤمن مجاهد متواضع، سحق نفسه في الله عز وجل، ها، وضحى ودفع ثمن التضحية مالته بقول الحق. نأخذ برأيه طبعا، أنا مو رأيه، أنا أخذ بقوله إنه صادق القول، أبو ذر. نعم، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.